بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم من سنن بن ماجه قال باب ما جاء في النهي عن صيام أيام التشريق وبإليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام منى أيام أكل وشرب وبإليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن نافع بن جبير بن مطعم عن بشر بن سحيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب أيام التشريق فقال لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب باب في النهي عن صيام يوم الفطر والأضحى وبلي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن عبد الملك بن عمير عن قزعة عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى وبه قال حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي عبيد قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فبدأ بالصلاة قبل الخطبة وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين يوم الفطر ويوم الأضحى أما يوم الفطر فيوم فطركم من صيامكم ويوم الأضحى تأكلون فيه من لحم نسككم باب في صيام يوم الجمعة وبلي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية وحفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة إلا بيوم قبله أو يوم بعده وبلي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله وأنا أطوف بالبيت أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة قال نعم ورب هذا البيت وبلي قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبانا بن أبو داود قال حدثنا شيبان عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود قال لما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر يوم الجمعة باب ما جاء في صيام يوم السبت وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عيسى بن يونس عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحاء شجرة فليمصه وبه قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا سفيان بن حبيب عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن أخته قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه باب صيام العشر وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء
اللهم صل وسلم
وبارك صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد لآله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون
الحمد لله مكرمنا بشريعته وبأنها على لسان خير بريته سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحابته وعلى أهل ولائه ومتابعته وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، خيرة الله تبارك وتعالى في الخلائق وصفوته، وعلى آبائهم وعلى آلهم وأصحابهم وتابعيهم، وعلى ملائكة الله المقربين وجميع العباد الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر الإمام ابن ماجه عليه رحمة الله تعالى الأيام التي ينهى عن الصيام فيها، وكما يذكر قبل وبعد الأيام التي يستحب صيامها، فذكر أيام التشريق، والأيام التي ينهى عن صيامها هي يومي العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، وأيام التشريق. وكذلك عند الشافعية ومن وافقهم النصف الأخير من شعبان لمن لم يصله بالنصف الأول، ومن لم يكن له عادة أو قضاء النذر. كذلك بما جاء من النهي عن الحائض والنفس أن تصوم. وكذلك على وجه الكراهة دون التحريم إفراد يوم الجمعة، إفراد يوم الجمعة وحده أو يوم السبت وحده، وما عدا ذلك فلا سبيل للنهي عن صوم، لا سبيل للنهي عن صوم لكل من لم يتضرر به. فيقول لنا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام منى، وهي الثلاثة التي بعد يوم النحر، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، التي سميت أيام التشريق لأنه في ذاك العهد كانوا يشرقون اللحوم وتنشر في الشمس لكثرة من أجل تجفف، ماشي الثلاجات يحفظونها فيها ولا شيء من الأسباب هذه، ولكن هذاك سبحان الله طبيعي وصحي لها. ثم فيقال له هذا اللحم المجفف الجديد، الجديد يجدد ويجفف فيبقى مدة، فلكونه طعام الفقراء والمساكين. قال صلى الله عليه وسلم: إن من ابن امرأة من قريش كانت تأكل الجديد، صلى الله عليه وسلم. قال عنها صلى الله عليه وسلم قال: أيام أكل وشرب، أن الناس فيها أضياف الله سبحانه وتعالى. فلهذا لا يجوز صيامها. كذلك قال الأئمة واختلفوا في من تمتع بالعمرة إلى الحج ثم لم يصم قبل الوقوف، فهل يصوم هذه الثلاثة الأيام لكونه في الحج، صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم؟ قال سبحانه وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، فإن أحرم قبل بالحج وصام يوم السادس والسابع والثامن فهو أفضل وهو محرم، أو صام يوم الثامن السابع والثامن والتاسع أفضل منه يقدم، فيفطر يوم عرفة ويصوم ثلاثة أيام قبل. فإذا لم يحصل شيء من ذلك أو لم يحرم إلا متأخر، فقال: أنا الآن في الحج بعد العيد بصوم أيام التشريق لما زلت في الحج والسبع أيام إذا رجعت. قال الجمهور: لا. قال في قول عند الشافعية وهو قول الإمام مالك: هذا يجوز له أن يصومها المتمتع إذا لم يصوم قبل، من شأن تكون ثلاثة أيام في الحج فيصومها. منعها الإمام أبو حنيفة، وكذلك المعتمد عند الشافعية والإمام أحمد، فقالوا: لا يصومها، ولكن يصوم ثلاثة أيام بعد ذلك. اختلفوا إذن المالكية في من نذر أن يصوم أيام التشريق، هل يصومها؟ وإذا لم يصومها هل يقضي أم لا؟ أما أيام العيد فالجمهور على أنه لا يصح نذرها ولا يلزم شيء، وقال الإمام أبو حنيفة: يقضي يوما بدلا، لا يصوم يوم العيد ولكن يقضي. إن صام بسبب نذر أجزاه عنده، ولكن قال الجمهور لا، فإنها أيام منصوص على حرمة صيامه. ثم ذكر لنا رضي الله تعالى عنه حديث بشر بن سحيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب أيام التشريق فقال، يعني في خطبته، لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة آمنت بالله وبرسوله، كما قال في الحديث الآخر، والذي نفسي بيده لن تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. قال لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن هذه الأيام يعني أيام التشريق أيام أكل وشرب، أي لا صوم فيها. ثم ذكر يومي الفطر والإضحى، الأول من شهر شوال والعاشر من شهر ذي الحجة. صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم، يقول سيدنا أبو سعيد الخدري نهى صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، لأن فيها إعراض عن ضيافة الله تبارك وتعالى. فأول يوم من شهر شوال وعاشر يوم من شهر ذي الحجة، وبعد ذلك الأيام التشريق بالنسبة لأيام الحجة فهذه خمسة أيام، خمسة أيام. وكذلك مع الحق الشافعية النصف الأخير من شعبان بالشروط التي ذكرنا. فيوم العيدين مما أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين أي حال، ويقول لا الجمهور أيضا الشافعي وجمهور العلماء أنه لو نذرها النذر كله باطل ولا ينعقد نذره ولا عليه قضاء. وقال الإمام أبو حنيفة كما أسلفنا ينعقد النذر وعليه قضاء ولا يصوم يوم العيد، لكن يقضي يصوم يوم غير هذا اليوم. والغريب أيضا يقول أنه لو تجرى وصام يوم العيد مع النذر أجزاؤه عن النذر وأثم لكونه يوم عيد، ولكن لم يقل بهذا غيرهم من العلماء كلهم، لم يقل، بل لا يجوز أن يصوم بحال من الأحوال ولا بنذر ولا بغيره، بل النذر كله عند الجمهور ما ينعقد ولا يصح لأنه مضاد للشرع ومضاد للنهي. وهكذا إنما يصح النذر في طاعة وقربة للحق، ما هو في شيء نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر لنا حديث أبي عبيد قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فبدأ بالصلاة قبل الخطبة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولما جاء الأمراء من بعد في بني أمية ورأوا أن الناس ما يميلون إليهم ولا يحبونهم، وإذا صلوا العيد بينصرفون ما يسمع خطبتهم إلا قليل، قدموا الخطبة على الصلاة من كان يحبسون الناس يسمعون كلامهم. ولكن السنة مضت وعليها الخلفاء الراشدين بأنه يصلي أولا ثم يخطب في يوم العيد. قال فبدأ بالصلاة يعني قبل الشروع في الخطبة، قبل الخطبة قال في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين، يعني يوم الفطر ويوم عيد الأضحى، أما يوم الفطر فيوم فطركم من صيامكم رمضان، ويوم الأضحى فإنكم تأكلون فيه من لحم نسككم يعني أضاحيكم والهدي الذي تعدونه إلى الحرم بالنسبة لأهل الحرم. سواء تغليب الحاضر على الغائب، لأن اليوم الواحد بس يبقى هذين اليومين، الحاضر إلا واحد، هذا يشربوا إلى الحاضر، واحد حاضر وواحد غائب إن كان في عيد الأضحى، فذا ما بعد في شو إن كان في عيد الفطر، هذا اللي بيجي هذا اليوم الثاني، لكن قال هذين اليومين في التغليب، تغليب الحاضر على الغائب، فأشار إليهما معا بالحاضر هذين اليومين، يوم الفطر ويوم الأضحى سواء إذن فيشير إلى تحريم صوم يوم العيد على الإطلاق. ثم ذكر لنا تخصيص يوم الجمعة كذلك بالصيام، لأن ليوم الجمعة أعمال مخصوصة من مثل التبكير الجمعة، مثل الاغتسال، ومثل قراءة السور واردة عنه صلى الله عليه وسلم، منها سورة الكهف، منها سورة آل عمران، منها سورة هود، غيرها من السور التي ندب قراءتها ليوم الجمعة، ومن كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اشتغل بالصوم يضعف عن أداء هذه الأعمال، فلذلك لا يخصص. لكن إذا صام يوم قبله أو بعده فيصير الصوم في اليوم اللي قبله والبعد عوض عن ما نقص من أو قصر فيه من العبادة في هذا اليوم، فانتفت الكراهة بذلك. هذا ما لم يصادف يوم يندب صيامه مثل يوم عاشوراء، ولا مثل يوم عرفة، ولا وإن كان يوم جمعة ما يكره تخصيصه بالصوم. أو صادف النذر، قال إذا قدم ولدي من السفر أصوم اليوم الثاني، قدم ولده يوم الخميس، في يوم الثاني يوم الجمعة يصوم، فبسبب عارض لا تقصدا للجمعة تنتفي الكراهة. فإذا كان لا يصوم إلا لكونه جمعة، لا يصوم إلا مع يوم قبله أو يوم بعده، وسواء في ذلك من تلزمه الجمعة من الرجال أو النساء، لأن صلى الله عليه وسلم سأل أم سلمة لما كانت صائمة، قالت تريدين تصومين يوم قبله؟ أصمت يوم قبله؟ قالت لا. تريدين تصومين يوم من بعده؟ قالت لا. قال فأفطري. فمعنى حتى الذي ما عليه جمعة مثل النساء إذن ما تخصص يوم الجمعة بالصيام، من باب السنة والاستحباب، ولا يقول بتحريم ذلك أحد، ما هو حرام صوم يوم الجمعة. سواء يقول نهى صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة عن تخصيص بهم إلا أن يصل بصوم قبله، يعني بصوم يوم قبله، أو يصل بصوم يوم بعده. وهكذا قال الجمهور، لكن كأن الحديث لم يبلغ الإمام مالك، فكان يقول ما رأى في الصوم يوم الجمعة وحده شيء، وما أرى أحد من ما رأيت أحد من أهل العلم ينهى عنه، ورأيت من أهل العلم من يتحراه، قالوا كان يقصد به محمد بن المنكدر، وقالوا لم يبلغ مالك الحديث، ولو بلغه لقال به. ويقول جابر بن عبد الله أن لما سأله محمد بن عبد جعفر وهو يطوف بالبيت، يقول سألت جابر بن عبد الله، هذا محمد بن عباد بن جعفر سيدنا بن عبد الله أنصار الله عنه، وأنا أطوف بالبيت، هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ قال جابر نعم، وربي هذا البيت، يعني أقسمت لك وحلفت لك برب هذا البيت أنه حصل هذا النهي للتنزيه، يعني أنه مكروه وليس بحرام. واستشهد أيضا بحديث بعده عن عبد الله بن مسعود قال لما رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر يوم الجمعة، يعني قال رؤيتي للرسول صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، يعني كان غالبا يصوم لكن منضم إلى يوم قبله أو يوم بعده. ويذكر عن أبي حنيفة كمالك أنه لا كراهة في تخصيص يوم له يوم الجمعة بالصيام، واستدل بحديث ابن مسعود هذا، قال لما رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر يوم الجمعة. ثم ذكر صيام يوم السبت وهو يوم تعظمه اليهود، قال لا تصوموا يوم السبت أي وحده إلا فيما افترض عليكم. كيف فيما افترض عليكم؟ ما كان من قضاء يوم فات عليه من رمضان، أو كان كفارة في صوم، أو كان نذر، أو صادف يوم السبت يوم عاشوراء أو يوم عرفة إلى غير ذلك. فهذا أو إذا وافق وردا لا, لا, لا يكره في أن يصوم يوم السبت كما قلنا في يوم الجمعة. فإفراده كذلك لأجل البعد عن التشبه باليهود الذين يعظمون هذا اليوم. فإن لم يجد أحدكم عن يوم السبت إلا عود عنب أو لحاء شجرة عن قشر الشجر فليمصه، تأكيد بالإفطار، نجلنا في الصوم في يوم السبت، أي لا تخصوا فتشبه اليهود في تعظيم هذا اليوم. فيفهم من هذا النهي عن التشبه باليهود ومواطأتهم على تعظيم يوم ما في عظمة على بقية أيام الأسبوع، إنما اجتهدوا وأخطأوا، اجتهد النصارى وأخبطوا وقال يوم الأحد، فشرع صلى الله عليه وسلم أن لا نواليهم ولا نواطئهم على شيء من ذلك، نجعل اليوم، وقد هدانا الله إلى اليوم المعظم وهو يوم الجمعة. وعن قريب أن ناسا من أصحاب صلى الله عليه وسلم بعثوا إلى أم سلمة يسألها عن الأيام التي كان صلى الله عليه وسلم أكثر لها صياما، قالت يوم السبت والأحد، فرجعت إليهم فقاموا بإجماعهم فسألوا فقال صدق، وكان يقول إنهما يوم عيد المشركين فأنا أريد أن أخالفهم. النهي متوجه للإفراد، والصوم باعتبار انضمام شيء قبله أو بعده، لأنه قد قال للذي بيصوم الجمعة إذا بيصوم السبت ما عاد عليه شيء لأنه قد صام يوم قبل. المهم لا يفرده حتى لا يواطئ اليهود في تمييز هذا اليوم، يقصد الكون يوم سبت. قال صلى الله عليه وسلم فذكره. وذكر نحوه. نحو أن لا تصوموا يوم السبت لما في مفروض عليكم، فلما يجد أحدكم العود عنب أو لحاء شجرة فليمصه. وحدثنا عن صيام أيام العشر، تقبل الله منا رمضان تممه لنا وكمله ووفقنا لصيام ست وبلغنا أيام العشر في عافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحبيب محمد بن سالم نفعنا الله بعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين ورضي الله عنكم. وهذه كلمة ألقيت في بعض حفلات الجمعية بتاريخ 3 ربيع الثاني سنة 58 و300 ألف هجرية. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. كم سمعت وكم سمعتم أيها الإخوان في هذه القاعة من أفواه إخواننا خطبائنا وشعرائنا نصائح ثمينة وإرشادات قيمة بعبارات بليغة، وليتني وليتكم عملنا ولو بالعشر من تلكم العظات التي ذهب صدى أصواتها سدى من هذه النوافذ والشرفات. وإذن فقد يقول القائل لا فائدة من إلقاء الخطب والقصائد على قوم يشعرون بالواجب ويعرفون ما سيتكلم به الخطيب أو الشاعر، ولكنهم لا يعملون بما يعلمون، وماذا ترون نرد به على هذا القائل؟ نعم، قد نجد دليلا لما نذهب إليه في قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مروا بالمعروف وإن لم تأتمروا به كله، وانهوا عن المنكر وإن لم تنتهوا عنه كله، الحديث. وفي قول ابن غسلان كأمر معروف ونهي المنكر وإن يظن النهي لم يؤثر. وفرارا من الاتصاف بصفة من ذمهم الله جل شأنه بقوله لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. إخواني إخواني وما ألذ هذه الكلمة إذا نحن تحققنا بمعناها وقمنا بواجباتها. إني أحب أيها الإخوان أن أرى كل فرد منا يجعل قول رسولنا المشرع الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه نصب عينيه، ثم يتصف فعلا بهذا الوصف الجميل ويرينا أثره المحمود في أقواله وأفعاله وأخلاقه ومعاملاته طول حياته. إذا أحب المرء لإخوانه المؤمنين ما يحبه لنفسه فنحن في سعادة حقة ونعيم أبدي في الدنيا والآخرة، وما لنا ألا نفعل كذلك وقد أمرنا به ديننا وأرشدنا إليه رسولنا. لماذا لا يحب المؤمن لإخوانه ما يحبه لنفسه وقد ربطتهم وإياه رابطة الإيمان؟ وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. لماذا لا يحب لهم ما يحبه لنفسه وهو وهم إخوة؟ وحيث كانوا كذلك فبماذا تستحق نفس الزيادة على باقي أخواتها من نفوس المؤمنين والاستئثار بأي لذة كانت؟ لماذا لا يجعل المؤمن نفسه كنفوس إخوانه المؤمنين ويحب لهم ما يحب لها وهو مثلهم وهم مثله، تجمعهم روابط شتى بلها رابطة الدين الذي هو فوق كل شيء؟ لماذا لا يحب المؤمن لإخوانه المؤمنين ما يحبه لنفسه وهم في الحقيقة نفسه؟ حيث أكرم أكرم وحيث أهين أهين. وحسبنا دليلا على ذلك قول الرسول الحكيم عليه وآله أفضل الصلاة والتسليم المؤمنون كالبنيان يشد بعضه بعضا، وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وهنا فلنلتفت إلى جعل المشرع الحكيم إيانا كالجسد الواحد ولنتفهم سر ذلك جيدا، وليعرف المؤمن أنه متى أحسن إلى أي شخص من إخوانه المؤمنين فكأنما أحسن إلى نفسه، فإنه وذلك المحسن إليه كالجسد الواحد. إن المؤمن إذا لم يحب لإخوانه ما يحب لنفسه فقد أساء وظلم، أساء إلى نفسه حيث آثرها بما لا تستحقه من الزيادة على سائر نفوس المؤمنين، وظلم إخوانه المؤمنين بنقصه ما يستحقونه عليه من الولاء والإيثار والتفادي وغير ذلك من حقوق الإسلام. وهل يعد إذا ظلمهم أخا لهم؟ فقد نتوقف في ذلك، ولكننا نقول بلى ما دام يعتقد عقيدتهم فهو أخ لهم، غير أنه يعد على الأقل من الذين يبخسون الناس أشياءهم ولا يرضى بأن يكون كذلك عاقل أبدا. فإذا يجب علينا أن نحب لكافة إخواننا المؤمنين ما نحبه لأنفسنا. يجب أن يحرص كل فرد كل الحرص على عز إخوانه المؤمنين وشرفهم وتفريفهم وتهذيبهم وتشجيع محسنهم والتغاضي عن مسيئهم، مع النصح له بإخلاص ومودة ورفض حب الذات الذي هو من أقبح الأدواء الفتاكة السامة القاتلة للشعوب القاضية على الفوز بالسعادة الحقيقية. يجب أن يحرص كل فرد على توقير الكبير والشفقة على الصغير وإلقاء رداء الكبرياء الدميم والتخلي عن وصف الغرور القبيح والعجب الشائن والزهو الممقوت. وفي الختام فليخاطب المرء نفسه بذلك فما عاتب الحر الكريم كنفسه، وليعودها الأخلاق المحمودة.
عاتب الحر مثل نفسه، ما عاتب الحر
وليعودها الأخلاق المحمودة، ليبذر في صميم قلبه محبة إخوانه المؤمنين حتى يصير ذلك عادة له وطبيعة راسخة. فقد قال الشاعر تعود فعال الخير دأبا فكلما تعوده الإنسان كان له طبعا. انتهى. حرر في ثالث من شهر ربيع الثاني سنة 58 و300 ألف هجرية،
وهو ابن 26 سنة، وفي أساس من أسس الدين والأخوة بين المؤمنين وإقام الأمر بينهم على التأخي والتكامل والتعاضد، وهذه شؤون جاء بها زين الوجود صلى الله عليه وسلم ولم يزل يحملها في الأمة من يحملها، ولم تزل الغفلة تنأى بالناس عن تحقيقها فيدخل بينهم إبليس وجند إبليس من أنواع شياطين الإنس والجن فيفسدون بينهم، وبذلك تفسد عليهم كثير من أحوالهم الدينية والدنيوية والعياذ بالله تبارك وتعالى. والله يحيي القلوب لتعي عظمة ما أرشد إليه هو ورسوله حتى تتمسك به فتنغلق أبواب تدخل الفجار والكفار علينا وضرهم إيانا.
كتاب بهجة المحافل للإمام العامري في الحديث عن فتح مكة إلى أن قال: وغير بعيد أن جاء أبو سفيان يبتغي تأكيد العقد والمزايدة في المدة، فأبى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجبه بشيء يعمل عليه، فانصرف كمن لم يجئ. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالجهاز، وآذن من حوله من الأعراب وقال: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها. ثم إن حاطب بن أبي بلتعة كتب كتابا إلى قريش يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، فنزل جبريل عليه السلام فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. روينا في صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا مرتد الغنوي والزبير بن العوام، وفي رواية: والمقداد بن الأسود الكندي، وكلنا فارس. قال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين، فأدركناها تسير على بعير لها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلنا: أخرج الكتاب. فقالت: ما معنا الكتاب. فأنخناها فالتمسنا فلم نر كتابا. قلنا: ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتخرجن الكتاب أو لنجردنك. فلما رأت الجدة أهوت إلى حجزتها وهي محتجزة بكساء فأخرجته، وفي رواية أنها أخرجته من عقاصها. فانطلقنا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: يا رسول الله، قد خان الله ورسوله والمؤمنين، فدعني فلأضرب عنقه. فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: والله ما بي ألا أكون مؤمنا بالله ورسوله، أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي، وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدفع الله به عن أهله وماله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق، ولا تقولوا له إلا خيرا. فقال عمر: إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين، فدعني فلأضرب عنقه. فقال: أليس من أهل بدر؟ فقال: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة، أو فقد غفرت لكم. فدمعت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم. هذه إحدى روايات البخاري وباقي رواياته وروايات مسلم مقاربة لها. ونزل في أمر حاطب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة الآيات، وتضمنت منقبة لحاطب حيث خطب بالإيمان وهو أمر باطن، ففيه دليل على أن كبائر الذنوب لا تسلب الإيمان ولا يكفر أهلها. وثبت لحاطب أيضا منقبة أخرى وهي ما رويناه في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن عبداً لحاطب جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو حاطباً، فقال: يا رسول الله، ليدخلن حاطب النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبت، لا يدخلها، فإنه شهيد بدراً والحديبية. رجعنا إلى القصة. قال أهل السير: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرغ من جهازه وخرج لعشر مضين من رمضان، واستعمل على المدينة كلثوم بن حسين الغفاري، فلما بلغ الجحفة لقيه عمه العباس مهاجرا ببنيه، وقد كان بعد إسلامه مقيما بمكة على سقايته، وعذره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقيه أيضا ببعض الطريق أبو سفيان بن الحارث وعبد الله بن أبي أمية، فكلمته أم سلمة فيهما فقالت: يا رسول الله، ابن عمك وابن عمتك وصهرك. فقال: لا حاجة لي بهما، أما ابن عمي فهتك عرضي، وأما ابن عمتي وصهري فإنه قال لي بمكة ما قال. فقال أبو سفيان: والله لا تأذنن لي أو لآخذن بيد بني هذا، ثم لنذهبن في الأرض حتى نموت عطشا وجوعا. فرد له رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه وأسلما. وأنشده أبو سفيان قصيدته التي يقول فيها: لعمرك إني يوم أحمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمد، لكان المدلج
لك المدلج
الحيران أظلم ليله، فهذا أواني حين أهدى وأهتدي، هداني هاد غير نفسي، ونالني مع الله من طردت كل مطردي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت طردتني كل مطرد. فلما بلغ النبي
هكذا تحرك صلى الله عليه وسلم من المدينة المنورة في العام الثامن من الهجرة في اليوم العاشر من رمضان إلى مكة المكرمة، ومر أن يجهز، وأخفى في البداية وجهته إلى مكة، ثم أخبرهم، وحتى دخل سيدنا أبو بكر ويقول لسيدة عائشة: فين أين يذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري، أمرنا أن نجهز فقط سلاحه وطعامه، ما أدري أين يذهب، دخلوه من أجل الحب من أجل يأخذوا معهم، قالت: لا أدري أين يذهب. فأمرهم أن يتجهزوا، فتجهزوا وتجهز معه من المؤمنين الذين في المدينة من القبائل 10,000، وتوجه ودعا الله، قال: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلاده. وكان الأمر كذلك، مع تحرك جيش كبير بهذا العدد ما يبلغ الخبر، ما دروا إلا ليلة خيم تحت مكة، وأمرهم بأن يوجدوا النيران لهم، فهالهم المنظر وما دروا، وإنما كانوا يتوجسون ويخافون أن يحدث شيء، لأنهم خانوا العهد اللي بينهم وبينهم. فحصل من حاطب بن أبي بلدعة أنه كذب كتاب. واحدة مرأة جاءت إلى المدينة المنورة من قريش بترجع إلى مكة، جاءت له فكرة أنه كل الذين من مكة هنا لهم أهل عشيرة فيحمون عند دخول النبي إلى مكة، فيحمون أموالهم وأولادهم وأهلهم، وأنت ما حد لك، ويبصلحون فيه، فاتخذ لك يد عندهم، وقلت لا بتقدم ولا بتأخر، قلت رسول الله مصر. فكتب إليهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عزم إليكم، ووالله لو جاءكم وحده لنصره الله عليكم، يكتب لهم، وإن معه جيش كالليل يسيل كالسيل، فخذوا حذركم انتبهوا لأنفسكم. أعطاها هذه وأعطاها 10 قروش، عندكم تأخذها 10 دنانير أو درهم، وتأخذها على أن توصلها لهم. وهي جاءت مستجدية أخذت من الناس، وحتى من النبي، ومن أخذت منهم صدقات، فلت هذا الكتاب وضمته في عقاصها أو في حجزتها، في عقاصها الخيط اللي تشدب على ذوائبها أشعر رأسها، حطته بينهم مشان ما حد يجي عليه، يعني عندها احتياطات أمنية لو قولهم كيف سلون. فذهبت معها بعير تمشي عليه إلى مكة، فنزل جبريل وأخبر النبي، فاستدعى سيدنا علي ومعه أبو مرثد الغنوي والزبير بن العوام، وقيل معهم سيدنا المقداد، قال لهم: انطلقوا حتى تاتوا روضة خاخ، موضع في طريق مكة قريب من المدينة، تاتوا حدد الموضوع لهم، تاتوا روضة خاخ، فإن بها امرأة من المشركين، تحصلون من المشركين معها كتاب من حاطب بن أبي بلدعة إلى المشركين، فهاتوا الكتاب. فرح وتحديد المحل يحصلونه في وقت، وصلوا روضة خاخ وهذه على جملها، وقفوا قالوا: خرجي الكتاب، قالت: ما عندي كتاب. قالوا: خرجي الكتاب، مش من حاطب. قالت: ولا حاطب ولا غير حاطب، ما عرفت، ما عندي أي كتاب. قالوا: أن يخل أنه فتشوا متاعه كله ولا أثر، ما في أي أثر لأي كتاب. حتى تحير ذلك الصحابة قالوا ما وجدنا قال سيدنا علي أبدا. أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينتقل على كبديع، قال لتلقين الكتاب أو لنجرن ذكي بن فك ثيابش بن نجردش من قال امرأة الجد أهوت بيدها إلى عقاصها خرجت أعطتهم الكتاب، هم لو رجعوا إلى المدينة يذهبوا فيه الكتاب من حاطب بن أبي بلدعة يخبر به المشركين بعزم النبي صلى الله عليه وسلم. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حملك على ما صنعت؟ قال والله ما بي ألا أكون مؤمنا بالله ورسوله، أنا مصدق ومؤمن وما ارتددت عن ديني ولا شككت في ما جيت به، أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع الله به عن أهلي ومالي، ليس أحد من أصحابك إلا لو هناك من عشيرته من يدفع الله به عن أهلي ومالي. فقال صدق ولا تقول له إلا خيرا. اسكتوا عنه. تعجب سيدنا عمر قال رسول الله خان الله ورسول المؤمنون يفشي السر حقك ويكتب الكتاب، دعني لأضرب عنقه. قلت له أحسن هذا. قال صلى الله عليه وسلم أليس من أهل بدر؟ ثم قال لعل الله اطلع على أهل بدر، قال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. دمعت عين سيدنا عمر وقال الله ورسوله أعلم، أنت أدرى بالحقائق هذه؟ ما نعرف إلا ما ظهر لنا. الله. فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم لو تمكنوا من يكون لكم أعداء وابسطوا لكم أيديهم وابسطوا بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. قالوا فشهدوا له أن مؤمن، خطبوا يا أيها الذين آمنوا شهدوا بأن الإيمان موجود عنده لا إله إلا الله. قال فكانت هذه من قبله وهفوة حصلت منه، في أن الهفوات قد تحصل من الأكابر، وفي أيضا أن الذنوب الكبائر ما تنافي أصل الإيمان وتخرج الإنسان من الإيمان. وعاد إلى رشده وسلمه الله من أن يصل خبره إلى قريش ويقع في الخيانة الكبيرة. قال ومنقبة أخرى لسيدنا حاطب أنه يوم واحد من المملوكين حقه جاء يشتكي عند النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له لا يدخلن حاطب النار يا رسول الله. قال رسول الله كذبت لا يدخلها فإنه شهد بدرا والحديبية، ما يدخل النار يعني حاول ما أحد منهم يدخل النار لا إله إلا الله. وهكذا تجهز صلى الله عليه وسلم وخرج في يوم العاشر من رمضان واجعل كلثوم بن الحسين الغفاري والي على المدينة حتى يعود. في الطريق وهو ماشي إلى مكة هاجر سيدنا العباس فكان آخر من هاجر، لأنه بعد الفتح خلاص ما عاد هجرة من مكة، فهذا خرج بأهله وأولاده سيدنا العباس بن عبد المطلب. فلقي النبي في الطريق وقال له قبلت هجرتك ارجع معي تعال بنا خرج معنا في الجيش. وقد كان هناك مقيم على السقاية ويخفي إسلامه في مكة المكرمة ويوصل النبي بأخبار المشركين وما يكون منهم، وكان يكتب مسلم وأقر النبي يبقى على السقاية هناك ويواصلهم بالأخبار. لكن بعدين ضاق به الأمر بعد بداية انتشار الإسلام وخرج مهاجر، فكان آخر مهاجرين. وفي أثناء الطريق خرج أيضا أبو سفيان بن الحارث بن الحارث بن عبد المطلب، الحارث بن عبد المطلب عم النبي، عبد الله بن أبي أمية بن عمته، فأرادوا أن أن يرجعوا عن كفرهم وأن اسمه وردوا النبي يقبلهم، فما التفت إليهم صلى الله عليه وسلم. توسطوا بأم سلمة، قالت يا رسول الله ابن عمك وابن عمتك صهرك. قال لا حاجة لي بهما، ابن عمي هداك عرضي ابن عمتي صهري. قال لي بمكة ما قال كانوا يسيئون الأدب ويتكلمون عليه صلى الله عليه وسلم. فقال أبو سفيان والله لتأذنن تذنن لي أدخل عليك وأتوب وأسلم أو لأخذن بيد بني هذا نذهبن في الأرض حتى نموت جوعا وعطش. خلص لا أحد يشوفنا ولا نشوف أحد. رجله النزل سيدنا علي جو توسطوا وأعطاهم حيلة، قال تعالوا من وراءه قولوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخطئين، فإنه لا يكون أحد أحسن جوابا منه. أن يوسف قال لإخوته لا تثريب عليكم اليوم أنتم تعلمون. فجاءوا استمعوا سلوب سيدنا علي ونسهدوا جاءوا من وراء تالله لقد آثرك لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. دخلوا عليه وصافحوه وتابوا وأسلموا خرجوا معهم بعدين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما عدم رقته ورفته ورحمته ما دول أذوه أذى قوي من أيام كان بمكة، لكن تحمل وصبر صلى الله عليه وسلم وسامح وعفى ورجع يلقي أبياته بن الحارث بن عبد المطلب يقول لعمرك إني يوم أحمل راية لتغلب خيل اللاتي خيل محمد. قال كنت ادخل اخرج مع الهذل مع خيل اللات والعزى عن الاصنام، بغينا نغلب رب العالمين اللي ارسل محمد مجاني. قال كنا ما فينا عقول، لك المدرج الحيران اظلم ليله مثل من يمشي في ظلمه متحير. فهذا اواني حين اهدى واهتدي. خلاص الان بان الحق ولا يغلب محمد ولا رب محمد صلى الله عليه وسلم بأي جيش آخر. هداني هاد غير نفسي ونالني مع الله من طردت كل مطردي. قال أنت طردتني كل مطرد؟ يقول لا إله إلا الله، أنا كنت مع هؤلاء الذين يعادون ويؤذون صلى الله على سيدنا محمد وآله ورزقنا حسن متابعته ونصرنا به.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبسندكم الصحيح مسلم رافع رضي الله تعالى عنه وعنكم وعنا وعن سائر الصالحين قال ولو ابتلى عدما خرج من سنه أو سنا أفطر بخلاف الريق إلا أن يجتمع الريق بالعلك ففيه وجهان، ولو رد النخامة إلى أقصى الفم ثم ابتلع أفطر، ولو قدر على قطعه من مجراه فترك حتى جرى بنفسه ففيه وجهان، ولو أخرج لسانه وعلى طرفه ريق ثم عاد لم يفطر إذا لم ينفصر. أما الخياط إذا بل الخيط ثم رده إلى فمه أفطر على الصحيح، ولو سبق الماء في المضمضة إلى باطنه ففيه قولان، وإن بالغ فقولان مرتبان وأولى بالإفطار. وإن جرى الريق ببقية طعام من في خلال الأسنان فإن قصر في التخليل فهو كصورة المبالغة، وإن لم يقصر فكغبار الطريق.
وهذا الذي ذكره صاحب السفينة موصل الجوفي بما بجري ريقي بما بين أسنانه وقد عجز عن مجه لعذره.
والمني إن خرج بالاستمناء أفطر، وإن خرج بمجرد الفكر والنظر فلا، وإن خرج بالقبلة والمعانقة مع حائل فهو كالمضمضة، والمضاجعة متجردا كالمبالغة. وتكره القبلة للشاب الذي لا يملك
إربه.
وخروج الجي كالمني
يروى عرب عن الحاجة.
وخروج الجي كالمني، ولو اقتلع نخامة من مخرج الحاء ففي إلحاقه بالاستقاء وجهان، ومخرج الخاء من الظاهر، وفي إفساد القصد شرعا بالإكراه قولان، أصحهما أنه لا يفطر لأنه ليس بمأثم.
هذا عدد من المسائل الشارح بيبدأ يفصلها واحدة.
الفصل يجمع مسائل، إحداها ابتلاع الريق لا يفطر
بالاتفاق،
لأنه لا يمكن الاحتراز عنه، وبه يحيى الإنسان، وعليه حمل بعض المفسرين قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. وإنما لا يفطر بشروط، أحدها أن يكون الريق صرفا، فأما لو كان مخلوطا بغيره متغيرا به فإنه يفطر بابتلاعه، سواء كان ذلك الغير طاهرا كما لو كان يفتل خيطا مصبوغا فتغير ريقه، أو نجسا كما لو دميت لثته وتغير ريقه. فلو ابيض ولم يبقى تغيره فهل يفطر بابتلاعه؟ فيه وجهان، أظهرهما عند الحناط والقاضي والروياني لا، لأن ابتلاع الريق مباح وليس فيه عين آخر، وإن كان نجسا حكما.
ليش نجس حكما؟ لأنه كان لامس محل الدم ولم يجري عليه ماء، ولكن في هذه الحالة هو مطهر عند الحنفية الريق.
والثاني وهو الأظهر عند الأكثرين أنه يفطر، لأنه لا يجوز له ابتلاعه، وإنما يجوز له ابتلاع الطاهر منه. وعلى هذا لو تناول بالليل شيئا نجسا ولم يغسل فمه حتى أصبح فابتلع الريق بطل صومه. والثاني أن يبتلعه من معدته،
لا من معدينه،
من
أن وهو الفم،
أن يبتلعه من معدنه، فلو خرج إلى ظاهر فمه ثم رده بلسانه أو غير لسانه أو ابتلعه بطل صومه. ولو أخرج لسانه وعليه الريق ثم رده وابتلع ما عليه ففيه وجهان، أظهرهما وهو المذكور في النهاية أنه لا يبطل صومه، لأن اللسان كيفما تقلب معدود من داخل الفم فلم يفارق ما عليه معدنه. ولو بل الخياط الخيط بالريق ثم رده إلى الفم على ما يعتاد عند الفتل، فإن لم يكن عليه رطوبة تنفصل فلا بأس، وإن كانت وابتلعها ففيه وجهان، عن الشيخ أبي محمد أنه لا يضر، لأن ذلك القدر أقل مما يبقى من الماء في الفم بعد المضمضة. وقال الأكثرون أنه يبطل الصوم لأنه لا ضرورة إليه وقد ابتلعه بعد مفارقة المعدن.
ذا الخيط يفتله بفمه، فإن كان خرج مع الخيط ريق كثير بحيث أنه يحصل منه شيء ثم رده فيكون قد خرج من المعدن وعاد فابتلعه بطل صومه على المعتمد. فأما إذا كان لا ماشي فيه رطوبة يمكن التسيل منه، ماشي منها يخرج ينفصل منها، ماشي فيه رطوبة تنفصل، فهذا معفو عنه لا بأس به لأنه خرج عن معدنه، بخلاف إذا أخرجه في لسانه ورده من نفس اللسان ما خرج عن المعدن، بخلاف إذا خرج الريق إلى الشفة ورده من شفته وابتلعه بطل صومه.
وخص في التتمة الوجهين بما إذا كان جاهلا بأن ذلك لا يجوز، أما إذا كان عالما يبطل صومه بلا خلاف. الثالث أن يبتلعه وهو على هيئته المعتادة، أما لو جمعه ثم ابتلعه ففيه وجهان، أحدهما أنه يبطل صومه لأن الاحتراز عنه هين، وأصحها أنه لا يبطل، وبه قال أبو حنيفة رحمه الله لأنه مما يجوز ابتلاعه ولم يخرج من معدنه فأشبه ما لو ابتلعه متفرقا. فإن قلت هذان الوجهان إن جريا في مطلق الجمع فلما قال إلا أن يجمع الريق بالعلك، وإن اختص بالجمع وإن اختص الجمع بالعلك فلما أطلق نقلهما؟ فالجواب أنهما جاريان في مطلق الجمع نقلا وتوجيها، ولعله إنما تعرض للعلك لأن الإمام قد ذكر أن الوجهين في صورة الجمع ناشئان من لفظ الشافعي رضي الله عنه ولو أكره العلك.
فأكره العلك،
وأكره العلك لأنه يحلب الفم، وكأنه حاذر اجتماع الريق على خلاف العادة، وهذا شيء قد قاله بعض الشارحين. وقال آخرون أراد بقوله يحلب الفم أنه يطيب النكهة ويزيل الخلوف، فلذلك كرهه. ولو كان العلك جديدا مفتتا فوصل منه شيء إلى الجوف بطل صومه، كما لو وضع سكرة في فيه وابتلع الريق بعدما ذابت، وما قدمناه فيه إذا كان مغسولا أو صلبا لا ينفصل منه شيء. وقوله ولو ابتلع دما خرج من سنه أو سنا أفطر ظاهر، وفيه إشارة إلى أن داخل الفم له حكم الظاهر في هذا، وأن احتمال ابتلاع الريق ليس لمجرد ابتلاعه من الفم بل لدعاء الضرورة إليه.
الله أعلم.
عبد الله بن حسين من طهر كتابه المجموع إلى أن قال وقال رضي الله عنه إن أهل الزمان في قلوبهم شياطين، ولهذا يضيقون من قراءة القرآن والجلوس في المساجد، ولولا ذلك ما ضاقوا. ألا ترى أن المصروع الذي دخله شيطان أو قال الذي فيه جني إذا قرأت عليه القرآن كيف يصيح؟ وقال رضي الله
من ذيق الشيطان الذي فيه من القراءة هو يصيح. قالوا دولة في قلوبهم شياطين يذيقون من المساجد من قراءة القرآن، ما يحبون طول جلوس المسجد ولا قراءة القرآن، لأن حالين في قلوبهم شياطين فهم يذيقون بذيق الشياطين الذي عندهم. طيب.
وقال رضي الله عنه في وصف هذا الزمان أنه لا صدق فيه ولا تقوى، فلا تصدق بوجود أحد فيه صدق وتقوى لعدم ذلك فيه، وإقدامهم على الحرام يضاهي إعراض الأولين على الحلال، لأن الأولين أعرضوا عن الحلال احتياطا لسلامة ولا بالوا، وهؤلاء وقعوا بالقصد في الحرام ولا بالوا. ومثلهم كالهرار في بعض الأماكن إذا شمت ريح اللحم هاجت ولم تمسك نفسها ما لم تأكل منه حتى يدهن فمها بقليل سمن فتسكن عند ذلك قليلا. ما عاد للناس هوى في الطاعة، ولو أنك علمت أحدا مقصرا في صلاته أو قراءته أو شيء من دينه ترك المكان الذي أنت فيه، وإن علمته في مسجد ترك ذلك المسجد، فما عاد معك إلا تقيس فعله ذلك بتركه أيهما أحسن وأولى، فتطلب ذلك وتراعيه منه. ولم يزل الناس يتناقصون حتى يبلغ الكتاب أجله، ولو بقوا على حالة واحدة لما قامت الساعة.
هذا على المثل يقولون العوام جمعون يوم دخل المسجد، وهذا عوام كان واحد من الغافلين والمقصرين، ويلا يقنعون ويجي يصلي، جاء يصلي قال واحد ناقص عليك كذا، قال اسكت ساكت. قالوا له كثير من عون يوم دخل المسجد خلاص خلوا يدخل أول يصلي ويواظب على الصلاة، يقول له كذا ما عاد بيجي أبدا ولا عاد بيصلي وأنت السبب، خلوا يجي أولا بحاله الذي فيه. قالوا حال كثير من الناس هكذا، قال سيدنا حتى لو علمته وشيء يودين ويترك المحل الذي فيه ولا المسجد هذا اللي أنت فيه ما عاد بيجي فيه. لغبش النفوس ولتسلط الهواء.
وقال رضي الله عنه متى فرحت بشيء من أمور الدنيا واطمأننت به فأنت ناقص عقل ودين، وزيادة أحدهما ونقصه يستلزم مثله في الآخر. ولا أحسن أهل الزمان تدبير دينهم ولا دنياهم، بل هم في أمر دنياهم كالعين العوراء ضعيفة النظر، وفي دينهم كالعين العمياء لا تبصر. وكلما دار الزمان تغير أهله، فترى الإنسان يقصر عن مماثلة أبيه ويعجز في دينه ودنياه حتى في القوة والهمة، ويعرف مرض قلبه ونقص دينه وعقله وهو أعرف به من غيره، ثم لا يهمه ذلك أن يقصد طبيبا من أطباء القلوب ويداويه ويسلم الأمر إليه، ولو وقع له أدنى مرض في بدنه لاهتم له وطلب المداوي، ويقال إن المريض أعرف بعلته من الطبيب.
الله أعلم. ما ترت أبيها إذا تبنيها.
الحمد لله من كتابكم مزن السكينة والسكون شرح قصيدة لا يكثر همه ما قدر يكون إلى أن قلتم والطعام لا يخلق شبعا وإنما يخلق الجوع والشبع خالق الطعام. وقد دعا صلى الله عليه وسلم لسيدة فاطمة بأن يذهب الله عنها ألم الجوع فصارت لا تشعر بألم الجوع أبدا. ولما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي أن يقيه الحر والبرد صار لا يفرق بين صيف ولا شتاء في إحساسه به. فقد يرى في أيام شدة الصيف والحر لابسا ثياب الصوف الغليظة، وقد يرى في بعض أيام شدة البرد لابسا ثيابا خفيفة. ولما سأله بعضهم عن سبب ذلك قال ما شعرت بذلك من يوم خيبر عندما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم اكفه أذى الحر والبرد، قال فما آذاني بعد حر ولا برد. إذن فهذه عوارض أبداه الله ليفتتن بها من يفتتن، وليس الفعال إلا هو ولا الخلاق إلا هو. فيا عباد الفكر تحرروا من عبادة غير من بيده الأمر. لا تعبدوا عقلا، لا تعبدوا فكرا، لا تعبدوا نظريات، لا تعبدوا خططا. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعلى الله حقا إنه يبلغ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. اللهم اجعلنا من المتقين.
آمين. فرد سيدتنا فاطمة عليها رضوان الله كانت تتعرض كثير لعدم الطعام ولحصول الجوع عندها، وذكر في المعجم الأوسط الطبراني يعني سيدنا عمر بن حسين يقول إني لجالس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت فاطمة فقامت بحذاء النبي صلى الله عليه وسلم مقابلة فقال أدني يا فاطمة، فدنت منه صلى الله عليه وسلم وقال أدني يا فاطمة، فدنت دنوة قال أدني يا فاطمة، فدنت حتى قامت بين يديه. يقول عمر بن حسين كنت أرى صفرة قد ظهرت على وجهها وذهب الدم من يعني من شدة الجوع، ذهب الدم من وجهها ظهرت الصفرة من شدة الجوع. كان النبي لاحظها وشافها قال أدني، ودنت وقفت بين يديه. فبسط صلى الله عليه وسلم بين أصابعه ثم وضع كفه بين تراقيها فرفع رأسه يدنه. قل اللهم مشبع الجوع قاضي الحاجة ورافع الوضع لا تجع فاطمة بنت محمد. قال سيدنا عمران أنا جالس لما تعهد الدعاء رأيت صفرة الجوع قد ذهبت عنها في وقت ما دعسل وعاد الدم إلى وجهها ما كان. قال ثم سألتها بعد ذلك بعد مدة أقول لها فاطمة في يوم كذا جيت عند بيك وأنا رأيت وذا، قالت له يا عمران منذ ذلك اليوم لم يظهر علي أثر الجوع، قالت إن حصلت أكل ما حصلت أكل كل سواء عندي. قلت من ذاك اليوم ما جعت بعد ذلك يا عمران صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما كان في يوم خيبر دعا لسيدنا علي لما أعطاه الراية توجه قال اللهم قه الحر والبرد، فصار ما عاد يفرق بين الصيف والشتاء. سيدنا علي أحيانا أيام شدة الشتاء يخرج ثياب خفيفة عليهم، أحيانا وقت الصيف والحر يلبس صوف يخرج ما يأثر على شيء، قالوا قال من يوم خيبر ما شعرت بحر ولا برد. بعد ما قال وجه الحر والبرد. إذا سبحان الله ما شعرت بذلك من يوم خيبر، إنما اللهم اكفي هذا الحر والبرد، فما أذاني بعد حر ولا برد. سبحان الله. ولهذا يقول تحرروا من عبادة غير الله يا عباد الفكر، لا تعبدوا عقلا ولا تعبدوا فكرا ولا تعبدوا نظريات ولا تعبدوا خطط ولا تعبدوا، فإنها أشياء كلها طارئة لا حقيقة لها. وإن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وتتم بيده ملكوت كل شيء، اللهم ارزقنا كمال اليقين. دخلنا في حماية سقينا من حمياه يرفعنا مع أهل رضاه، يكسونا حلة الوداد له، وإن ضمنا في سلك أهل الولع به والمحبة له، وأهل الحضور في حضرته، وأهل النظر إلى طلعته، وأهل الحسن متابعته في جميع شؤونهم في ظهورهم وفي بطونهم. اللهم حلنا بحلية الاستقامة على منهاجه، ورقنا بمعراجه، وارزقنا الاستضاء بنور سراجه، وتولنا به حيثما كنا، واصلنا به معنا، وبارك لنا في بقية ليالي رمضان وبقية أيام رمضان، وهيئنا للعشر الأواخر تهيئتك للمحبوبين الأكابر، من كل صاف منقى طاهر، ومن كل مستقيم منيب صابر، ومن كل خاضع خاشع شاكر. وثبتنا في ديوانها تلك الدوائر، ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا أحد المخقق طرفة عين، اختمنا بأكمل الحسنات راض عنا بلطف وعافية. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.